الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، يطيب لي في هذه اللقاءات التي سنأتي عليها إن شاء الله تعالى أن أشارك في الدورة العلمية التي نظمتها إدارة التوجيه في وكالة المسجد النبوي في شهر صفر من العام الحالي عام 42 بعد 400,000 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. ورأيت حقيقة أن أشارك في هذه الدورة بتعليق على متن مختصر من المتون العلمية، ذلك أن مدة المشاركة في الواقع لا تزيد على لقاءات ثلاثة كما هو ظاهر من إعلان هذه الدورة العلمية. ولما كان علم العقيدة هو أولى علم يعنى به، يعني من العلوم الشرعية، ذلك أن هذا العلم هو الذي يتميز به المسلم من الكافر، وهو الذي يصح به إسلام العبد. لما كان كذلك حرصت أن تكون مشاركتي في متن مختصر من متون هذا العلم، من متون العقيدة. ولما كان الجزء الذي جمعه الإمام أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله، الإمام الجليل الذي عرف بعلمه وبحسن معتقده، لما كان متنه الذي جمعه في اعتقاد أهل السنة من أوائل ما ألف في باب الاعتقاد، ولم أرى ما يقوم بالمقام ويوفي المقام حقه من شرح يرجع إليه، رأيت أن أعلق على هذا المتن بما يبرز مراد مصنفه رحمه الله من تأليفه، عل ذلك يكون داع للقيام بشرحه شرحا يليق به من قبل أهل العلم. ومؤلف هذا المتن هو إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، غني عن أن يعرف به، فهو شيخ الإسلام الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم الجرجاني الإسماعيلي، صاحب المستخرج على صحيح أبي عبد الله البخاري، وقد توفي سنة 71 بعد 300، وقد صنف مصنفات عديدة منها هذا الجزء الذي ألفه بيانا لاعتقاد أهل السنة والجماعة. وقصده من هذا التصنيف هو الدفاع عن معتقد أهل السنة والجماعة وإبطال تلك الشبه التي ربما روجها المبتدعة في عصره، فهو ألف هذا الكتاب رحمه الله في بيان معتقد أهل السنة والجماعة لما ظهرت في عصره فرق ضالة مبتدعة تدعو إلى نقيض هذا الاعتقاد، كفرقة الجهمية وفرقة المعتزلة وفرقة الخوارج وفرقة الأشعرية وفرقة المرجئة وغيرها من الفرق التي ضلت الطريق في هذا الباب، في باب الاعتقاد. فانتفع بهذا المؤلف خلق كثير، وأصبح مرجعا للعلماء بعده، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كثير من رسائله ومؤلفاته. فرحم الله أبا بكر الإسماعيلي رحمة الأبرار، وأعظم أجره ومثوبته، ونفعنا بعلمه. ونبدأ الآن في شرح هذا المتن والتعليق عليه بما يبرز قصد مؤلفه من تأليفه. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين. قال الإمام الإسماعيلي رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه اعتقاد أهل السنة: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله.
نعم، نلاحظ أن المصنف رحمه الله لم يستفتح كتابه هذا بالبسملة كما هو ظاهر من مطبوعة الكتاب التي بين يدينا، وأيضا كما هو ظاهر في أصله الخط الذي نسخ هذا المطبوع منه. ويحتمل أحد أمرين، يعني عدم استفتاح الكتاب بالبسملة يحتمل أحد أمرين: إما أن المصنف رحمه الله استفتح بها كتابه سرا، أي أنه أضمرها في قلبه طلبا للاختصار، ذلك أن رسالته هذه مثل مختصر جدا كما تقدم، أو أنها سقطت من ناسخ الكتاب سهوا، وهذا هو الذي يغلب على ظني. وأما الحمد له فإن الغالب في من يؤلف مثل هذه الأجزاء المختصرة أنه لا يستفتح بها كتابه طلبا للاختصار، ولكن ربما استفتح بعضهم بعد البسملة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعبارة مختصرة. واستفتح المصنف رحمه الله كتابه هذا كما سمعنا في بيان مذهب أهل السنة والجماعة بالإقرار بأصول الإيمان الستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، ولم يذكر لها دليلا لوضوح دليلها، ودليلها قول الله جل وعلا في كتابه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من حديث جبرائيل المشهور، أنه حين سئل عليه الصلاة والسلام عن الإيمان قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذان النصان من الكتاب ومن السنة دليلان على هذه الأصول التي استفتح المصنف رحمه الله تعالى كتابه في ذكرها. ونجد أن المصنف رحمه الله اقتصر في عبارته على أربعة من هذه الأصول الستة، اقتصر على الإيمان بالله وعلى الإيمان بالملائكة وعلى الإيمان بالكتب وعلى الإيمان بالرسل، فلم يذكر معها الإيمان باليوم الآخر ولا الإيمان بالقدر خيره وشره. ولعل السبب في ذلك أنه رحمه الله سيذكر هذين الأصلين لاحقا بتوابعهما، ذلك أن لكل أصل من هذين توابع يلزم ذكرها معهما. ومراده رحمه الله بكلمة الإقرار هو الإقرار باللسان الذي يستلزم التصديق بالقلب، وليس مجرد الإقرار باللسان، فإن مجرد الإقرار باللسان مع عدم التصديق بالقلب لا ينفع العبد شيئا. فمراده رحمه الله بعبارته في قوله الإقرار هو الإقرار باللسان الذي يقتضي التصديق بالقلب. وكأن المصنف رحمه الله قصد من بيان هذه الأصول مع وضوحها، قصد من ذلك الرد على المعتزلة وعلى غيرهم من الفرق المبتدعة الذين أصلوا لأنفسهم أصولا فاسدة تخالف هذه الأصول، تخالفها ظاهرا ومضموما، تخالف هذه الأصول ظاهرا ومضمونا. فالحاصل أن المصنف رحمه الله ذكر لنا اعتقاد أهل السنة والجماعة في أصول الإيمان لأجل أن يدحض بها الأصول الفاسدة عند الفرق المنحرفة. والإيمان بالله تعالى يتضمن أربعة أمور: يتضمن الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، وأيضا الإيمان بأسمائه وصفاته. وهكذا يقال في الإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل وما بعدها، كل ركن من هذه الأركان وكل أصل من هذه الأصول يتضمن أمورا والخوض فيها ربما أطال علينا الكلام في شرح هذه الأصول. نعم.
قال رحمه الله: وقبول ما نطق به كتاب الله تعالى وما صحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا معدل عما ورد به ولا سبيل إلى رده، إذ كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة مضمونا لهم الهدى فيهما، مشهودا لهم بأن نبيهم صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم، محذرين في مخالفته الفتنة والعذاب الأليم.
نعم، هذا هو الأصل الثاني من أصول أهل السنة والجماعة، وهو قبول ما جاء به الوحي المنزل من الكتاب والسنة. ومراد المصنف رحمه الله بالقبول هنا هو الانقياد لهذه النصوص والعمل بها وتصديقها. وقوله رحمه الله لا معدل عما ورد به، أي أن أهل السنة والجماعة لا يعدلون إلى غير الكتاب والسنة، فهما مصدر التلقي عندهم، والعدول هو الميل والانحراف. فهذا يدل على أن أهل السنة والجماعة متمسكون بهذين الأصلين، لا ينحرفون إلى مصدر آخر غيرهما مع وجودهما، وهذه من أعظم صفاتهم في هذا المقام العظيم. وقوله رحمه الله ولا سبيل إلى رده، هذه في الواقع هي الصفة الثانية من صفات أهل السنة والجماعة، وهي أنهم لا يواجهون هذه النصوص بالرد وعدم القبول، وإنما يذعنون وينقادون لها، لقوله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقوله رحمه الله إذ كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة، يشير به إلى أنهم إنما اتصفوا بهاتين الصفتين السالفتين امتثالا لأمره سبحانه وتعالى في كتابه، اتبعوا في قوله جل وعلا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وهكذا قوله رحمه الله مضمونا لهم الهدى فيهما، المعنى أن الله ضمن لهم الهدى في هذين الأصلين العظيمين في الكتاب والسنة، كما في قوله سبحانه وتعالى عن كتابه يهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم، وقوله جل وعلا عن نبيه عليه الصلاة والسلام وإن تطيعوه تهتدوا. وهكذا قوله رحمه الله مشهودا لهم بأن نبيهم يهدي إلى صراط مستقيم، يشير رحمه الله بهذه العبارة إلى قوله جل وعلا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والمراد بالهداية هنا هي هداية الدلالة والإرشاد، أما هداية التوفيق فإن أمرها إلى الله سبحانه وتعالى، كما في قوله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهكذا قوله رحمه الله محذرين في مخالفته الفتنة والعذاب، يشير بها إلى قوله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو عذاب أليم. والضمير هنا عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أعني في قوله يخالفون عن أمره، والمراد بالمخالفة هنا هي التي تكون عمدا عن علم، تكون وقعت من العبد عمدا عن علم بهذه المخالفة، أما إن كانت عن جهل أو كانت عن غير قصد فإن الحكم هنا يختلف. وعاقبتها إن كانت عمدا عن علم هي كما ذكر الله جل وعلا في هذه الآية، هي أحد أمرين: إما الفتنة عياذا بالله وهي زيغ القلب، وإما العذاب الأليم. وهذا في حق من لم يتب من هذه المخالفة، إذا كانت قد وقعت منه عمدا عن علم ولم يتب منها. أما من وقعت منه عمدا عن علم ثم من الله عليه بالتوبة منها فإن الله جل وعلا يتوب عليه، فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه لعموم قوله جل وعلا في محكم تنزيله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقد أجمع أهل العلم على أنها نزلت في حق التائبين. نعم.
ويعتقدون أن الله تعالى مدعو بأسمائه الحسنى، موصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم.
نعم، أراد رحمه الله بيان معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته. ولما كان توحيد الأسماء والصفات قد ظلت فيه طوائف من الناس، خصه بالذكر هنا، خصه بذكره في هذا الجزء، فبين رحمه الله أن معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب هو إثبات الأسماء والصفات لله سبحانه على الوجه الذي يليق به، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، امتثالا لقوله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي يحرفونها، وقوله سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقول المصنف عن الله موصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم، يشير بهذا رحمه الله إلى أن صفات الله إنما تتلقى بالسمع، أي بالنص الصحيح، وليس بآراء المخلوقين وآراء واجتهادات العباد، فهي توقيفية. النصوص هي التي تثبت هذه الأسماء وهذه الصفات وحدها دون غيرها، فيوقف فيها على النص. وهذه العبارة التي ذكرها المصنف، أعني قوله موصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم، هي في الواقع عبارة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، هي عبارة الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله، فإن غير واحد من أصحابه حكى عنه أنه قال نحو هذه العبارة، ثم قال بعدها رحمه الله: لا نجاوز القرآن والحديث. المعنى أنها توقيفية موقوفة على النص من القرآن أو من السنة إن كان صحيحا. وهكذا أيضا يقال في باب الأسماء: فلا يسمى الله إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فالأسماء والصفات كلاهما توقيفي، فلهذا يقولون باب الأسماء والصفات مبني على التوقيف. والمصنف رحمه الله إنما اقتصر على تقرير ذلك في الصفة دون الاسم لأحد أمرين: إما لدلالة التضمن، فإنه ما من اسم من أسماء الله إلا وهو يتضمن صفة من صفاته، وإما لأن المخالف في باب الأسماء قليل بالنسبة إلى المخالف في باب الصفات، فإنه لم ينكر أسماء الله إلا غلاة الجهمية وغلاة المعتزلة ومن سار في ركابهم، وهم طوائف قليلة مقارنة بالطوائف التي ظلت وسارت في الطرق المنحرفة في باب الصفات. فإن المخالفة لأهل السنة في باب الصفات فرق كثيرة لا تحصى، أما المخالف لهم في باب الأسماء فإنهم قليل، فلم ينكر أحد أسماء الله إلا غلاة الجهمية كما تقدم، أو غلاة المعتزلة، أو من كان في طريقهم. نعم.
خلق آدم بيده، وبل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بالاعتقاد كيف.
نعم، أراد المصنف رحمه الله من قوله خلق آدم بيده إثبات صفة اليدين لله عز وجل، وهو بهذه العبارة يشير إلى قوله سبحانه وتعالى لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فهذه الآية صريحة في إثبات صفة اليدين لله عز وجل. والمصنف رحمه الله ذكر اليد هنا بصيغة الإفراد، قال خلق آدم بيده ولم يقل بيديه، مع أن ظاهر عبارته أنه يستدل لها بالآية السالفة، يعني قوله سبحانه وتعالى لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. والله سبحانه وتعالى كما سمعت قد ذكر اليد هنا بصيغة التثنية، فيمكن أن يجاب عن صنيع المصنف، أعني عن كونه ذكر اليد هنا بصيغة الإفراد، يمكن أن يجاب عنه بأن الله جل وعلا قد ذكر صفة اليد في آية أخرى في كتابه بصيغة المفرد المضاف، فإن الله سبحانه وتعالى قال في آية أخرى: وقالت اليهود يد الله مغلولة. والمفرد هنا إذا أضيف فإنه يفيد العموم، واليد هنا مضافة إلى الله عز وجل، وقالت اليهود يد الله، فهذا مفرد مضاف، يد الله مفرد مضاف. والأصوليون يقولون إذا كان المفرد مضافا فإنه من أدوات العموم، فإن إضافته تفيد العموم، وعليه فإنه يعم كل ما ثبت لله من يد أو من صفة في اليدين في النصوص الأخرى، وقد أثبت الله جل وعلا له يدين في آية أخرى، قال سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان. وقد صح كذلك عنه عليه الصلاة والسلام أن لله يدين، فهذا دليل على أن المفرد إذا أضيف فإنه يفيد العموم، ذلك أنه جاء في نصوص أخرى ما يدل على أن لله يدين، وقد أجمع السلف الصالح على أن لله يدين اثنتين، وأن كلتا يديه يمين، كما صح بذلك الخبر عنه صلى الله عليه وسلم، وأيضا كما في قوله جل وعلا: بل يداه مبسوطة. فهذا هو وجه الجواب في ظني، فهذا وجه الجواب في ظني في كون المصنف أفرد اليد هنا، مع أنه أراد أن يستدل لها بهذه الآية، في أعني قوله سبحانه وتعالى: ما منعك، قوله لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فإن الله ذكر اليدين هنا بصيغة التثنية، والمصنف ذكرها بصيغة الإفراد، وهذا هو الجواب، أعني أنه يمكن أن يجاب عن هذا بأن الله قد ذكر صفة اليد في آية أخرى بالإضافة، في قوله سبحانه وتعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة، والمفرد إذا أضيف فإنه يفيد العموم، وعليه فهي تعم كل ما ثبت لله من يد في النصوص الأخرى، وقد أثبت الله في نص آخر في قوله سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان، على أن له يدين، فدل ذلك على إثبات صفة اليدين لله عز وجل، وهذا محل إجماع أهل العلم، يعني أن الله له يدين اثنتين على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، وأن كلتا يديه يمين، كما صح بذلك الحديث عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح. ولما أثبت المصنف صفة اليد في قوله: خلق آدم بيده، ناسب أن يبين بعد ذلك معتقد أهل السنة والجماعة ومذهبهم في هذا، وهو إثبات هذه الصفة على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى من غير تكييف لها، فإنهم يثبتون أن لله يدين مبسوطتين ينفق كيف يشاء على الوجه اللائق به بلا اعتقاد كيف، فهذا معنى قوله: يداه مبسوطتان بلا اعتقاد كيف، أي أن أهل السنة والجماعة يثبتون له هذه الصفة، صفة اليدين، من غير تكييف، أي من غير سؤال عن كيفية هاتين اليدين، وهذا عام في كل صفة. وكأن المصنف رحمه الله بهذا يرد على أهل التعطيل من الجهمية والمعتزلة وغيرهم من الأشاعرة الذين قالوا بأن المراد باليد هنا هي القوة، وبعضهم قال هي النعمة أو نحو ذلك من المقولات الباطلة. القصد أن المصنف رحمه الله في هذه العبارة وفي قوله: بل يداه مبسوطتان، أراد أن يثبت فيهما صفة اليدين لله عز وجل، وأن ذلك يكون على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. نعم.
وأنه عز وجل استوى على العرش بلا كيف، فإن الله تعالى أنهى إلى أنه استوى على العرش ولم يذكر كيف كان استواؤه.
نعم. لما فرغ المصنف رحمه الله من إثبات صفة اليدين لله عز وجل على الوجه اللائق به، ناسب بعد ذلك أن يثبت له صفة أخرى من صفاته، وهي استواؤه على العرش، وأيضا على الوجه اللائق به من غير تكييف، أي من غير سؤال عن كيفية استوائه، ذلك أن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه هذه الصفة في آيات عديدة ولم يذكر لنا كيفية استوائه. فهكذا احتج المصنف رحمه الله على من تطلب كيفية الاستواء من أهل البدع. قال رحمه الله: ولم يذكر كيف كان استيواؤه. وهذا الاحتجاج في ظني هو أقوى ما يحتج به في هذا المقام على أهل البدع، أعني نفي تطلب كيفية الصفة، وهو على كل جواب عام في كل صفة وليس خاصا بالاستواء. فإذا قيل مثلا: كيف وجه الله، أو كيف ينزل الله إلى السماء الدنيا، أو نحو ذلك من تطلب الكيفية، فيمكن أن يجاب عنه بأن الله أثبت لنا صفة الوجه، أو أثبت لنا صفة النزول إلى الدنيا، ولم يذكر لنا كيف هو وجهه، أو كيف هو نزوله، أو نقول: لم ترد لنا النصوص بما يدل على كيفية وجهه أو على كيفية نزوله، وهكذا. وفي هذا المقام عبارة الإمام مالك رحمه الله المشهورة، فإنه حين سئل عن الاستواء قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، والسؤال عنه بدعة. وبعض أهل العلم يحتجون بهذا في هذا المقام، يحتجون بعبارة الإمام مالك رحمه الله في نفي الكيفية. والأولى أن يحتج على المخالف بما احتج به المصنف رحمه الله تعالى، وهو أن يقال: إن الله لم يذكر كيف كانت صفته، سواء كانت استواء على عرشه، أو كانت نزولا إلى السماء الدنيا، أو كانت صفة لوجهه، أو نحو ذلك. فنقول: إن الله قد أثبت لنا هذه الصفة، ولم يذكر لنا كيف تكون هذه الصفة، أو كيف كانت هذه الصفة. فهذا من أقوى ما يحتج به على المخالف. ثم بعد ذلك لك أن تذكر أو أن تثني بعبارة الإمام مالك التي اشتهرت عنه، وأيضا كذلك اشتهرت عن شيخه ربيعة رحمة الله عليهما، وهي قوله: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. على أنه قد رويت هذه المقولة عن أم سلمة رضي الله عنها من قولها، ولكنه لا يصح، يعني هذا الأثر عن أم سلمة لا يصح عنها، إنما هو محفوظ عن مالك أو عن شيخه أو عن شيخه ربيعة رحمهم الله. والمصنف كما ترى في هذه العبارة في إثبات صفة الاستواء كأنه أراد أن يرد على المعطلة من الجهمية ومن المعتزلة الذين ينفون هذه الصفة عن الله عز وجل، أو يؤولونها بتأويلات باطلة. نعم.
وأنه مالك خلقه وأنشأهم لا عن حاجة إلى ما خلق.
نعم، المعنى أن هذا من اعتقاد أهل السنة والجماعة، أن الله سبحانه وتعالى هو المالك لخلقه من الإنس والجن والجماد، كما في قوله سبحانه وتعالى: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن. وكذلك من اعتقادهم أنه سبحانه وتعالى لم يخلق هذه الخليقة تكثرا أو عن حاجة به إليهم، كما في قوله جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وإنما خلقهم جل وعلا لحكم عظيمة أرادها، كما في قوله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم.
ولا لمعنى دعاه إلى أن خلقهم.
نعم، هذه عبارة، يعني قوله: ولا لمعنى دعاه إلى أن خلقهم، هذه عبارة في الواقع غير صحيح، فليست من اعتقاد أهل السنة والجماعة، إنما اعتقادهم أن الله خلق هذه الخليقة لحكم عظيمة أرادها، كما تقدم في قوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فاللام هنا للتعليل، أي أن التوحيد والعبادة هو المعنى، وهو الغاية التي من أجلها خلق الله الإنس والجن. وأما سائر المخلوقات في الأرض من الجماد وغيره، فإنما خلقها سبحانه وتعالى لحكم عظيمة أخرى، ومن هذه الحكم أن تكون عونا للعبد على أداء هذه العبادة وعلى أداء هذه الطاعة وفق ما أراد الله عز وجل من عبده. وعلى كل، كأن المصنف رحمه الله بهذه العبارة كأنه تأثر ببعض مقولات الأشاعرة ومن أخذ بقولهم من أهل الظاهر كابن حزم وغيره رحمه الله، أو من الفقهاء الذين انتسبوا إلى مذاهب أئمة المسلمين، فإن عددا من الفقهاء رحمهم الله قد ارتضوا هذا القول تأثرا بمقولات بعض الأشاعرة في هذا الباب، وعلى كل هو قول لا يصح كما تقدم من النصوص، ولا تصح نسبته إلى أهل السنة والجماعة، فلا يصح أن يقال إن الله خلق الخلق لغير معنى، إنما خلقهم لمعنى. نعم، هو خلقهم لغير حاجة إليه، لم يخلقهم تكثرا ولم يخلقهم عن حاجة به إليهم، ولكنه خلق هذه الخليقة لحكم عظيمة، لمعنى عظيم، فخلق الجن والإنس لأجل عبادته، كما في قوله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فاللام هنا للتعليل، أي إلا لأجل العبادة. وخلق سائر المخلوقات في الأرض من البهائم والطيور والجماد وغيره لحكم عظيمة أخرى، منها من هذه الحكم أن تكون عونا للعباد على عبادتهم وعلى طاعتهم وعلى توحيدهم. فهذه العبارة ليست صحيحة ولا تنسب إلى أهل السنة والجماعة. الله خلق هذه الخليقة لمعنى أراده جل وعلا وحكم عظيمة أرادها سبحانه وتعالى. نعم،
لكنه فعال لما يشاء ويحكم ما يريد، لا يسأل عما يفعل، والخلق مسؤولون عما يفعلون، وأنه مدعو بأسمائه الحسنى وموصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه وسماه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم.
نعم، تقدم قريبا شرح هذه العبارة، تقدم قبل قليل أن المصنف ذكر هذه العبارة، ذكر أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله مدعو بأسمائه الحسنى وموصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. وتقدم أنه أراد بيان اعتقاد أهل السنة في باب الأسماء والصفات، تقدم آنفا بيان هذا. وتكرار هذه الجملة هنا لعله وقع سهوا من المؤلف نفسه، أو هي سبق قلم من ناسخ الأصل الخطي الذي نسخه من خط المؤلف مثلا، فأقحم هذه العبارة في هذا الموضع سهوا. ذلك أن ما بعدها من عبارة المصنف كما سيأتي تابعة للعبارة السالفة، يعني قوله: لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، هذه تابعة لما قبل هذه العبارة. فالذي يغلب على ظني أن في هذا الموضع إقحاما، أو أن المصنف رحمه الله أعاد تكرارها سهوا. نعم،
لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء.
نعم، يشير إلى أن من أصول أهل السنة والجماعة أن الله لا يلحقه العجز في شيء من مخلوقاته مهما عظمت، ذلك أن العجز ليس من وصف الكمال، والله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق، فله الكمال المطلق في أسمائه وفي صفاته جل وعلا، وله القوة المطلقة في ذلك. نعم،
ولا يوصف بما فيه نقص أو عيب أو آفة، فإنه عز وجل تعالى عن ذلك.
كما تقدم، الله جل وعلا له الكمال المطلق في أسمائه وله الكمال المطلق في صفاته، فينزه عن كل ما فيه نقص أو فيه عيب أو فيه آفة. فلا يوصف مثلا بوصف النوم لكمال حياته جل وعلا وقيوميته، كما في قوله جل وعلا: لا تأخذه سنة ولا نوم، وهكذا كما في قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لأن النوم من أوصاف النقص، فلهذا يوصف فيه المخلوق، فالمخلوق يحتاج إلى الراحة، يحتاج إلى النوم، ذلك أنه يتعب وأنه يكل. أما ربنا عز وجل فإنه موصوف بصفات الكمال، فلا يوصف بما فيه نقص من الصفات، وهكذا يقال بصفات العيب أو الصفات التي فيها آفة كالخرس والعمى والصمم ونحو ذلك، ذلك أن الله جل وعلا كامل في أسمائه وكامل في صفاته. نعم،
وخلق آدم عليه السلام بيده، ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بالاعتقاد كيف يداه، إذ لم ينطق كتاب الله تعالى فيه بكيف.
نعم، تقدم أيضا تقرير معنى هذه الصفة، تقدم أن المصنف رحمه الله ذكر هذه العبارة لإثبات صفة اليد لله عز وجل على الوجه اللائق به، لقوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، ولقوله جل وعلا وقالت اليهود يد الله مغلولة، فإن فيها إثباتا لصفة اليد، ولما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن الله خلق آدم بيده، وأيضا لما دلت لذلك نصوص الكتاب، فدلت هذه النصوص على إثبات صفة اليد لله عز وجل، وأن له يدين يليقان به سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به، أن له يدين مبسوطتين على الوجه اللائق به، فلا تمثل هاتان اليدان ولا تكيفان ولا تشبهان ولا تعطلان. والمصنف كما ترى هنا تكررت هذه العبارة هنا مرة أخرى، ويحتمل أيضا أن يكون هذا التكرار سهوا من قبل المصنف نفسه أو من أحد النساخ كما تقدم سبق نظره فأقحم هذه العبارة في هذا الموضع، بدليل أن ما بعدها من عبارة المصنف تابعة لما قبل هذه العبارة كما هو ظاهر لمن تأمل عبارته جيدا رحمه الله. نعم.
ولا يعتقد فيه الأعضاء والجوارح ولا الطول والعرض والغلظ والدقة ونحو هذا مما يكون مثله في الخلق، فإنه ليس كمثله شيء، تبارك وجه ربنا ذي الجلال والإكرام.
نعم، مراده رحمه الله أن أهل السنة والجماعة لا يعتقدون في ذات الله سبحانه وتعالى الطول أو القصر أو المتانة أو الدقة أو الأعضاء أو الجوارح أو نحو ذلك من الصفات، ذلك أنه ليس في نصوص الكتاب والسنة ما يدل لنفي هذه الصفات أو إثباتها، وباب الأسماء والصفات توقيفي كما تقدم كما هو معلوم، فيوقف فيها على النص الصحيح، فمذهب أهل السنة والجماعة في هذه الصفات التي ذكرها المصنف رحمه الله هو السكوت عنها وعدم الخوض فيها، فلا يثبتونها ولا ينفونها، إنما يسكتون عنها، لأن الخوض فيها بدعة كما ذكر هذا كثير من سلف هذه الأمة الصالح. وهذا الحكم أعني السكوت عنها هو فيما لو اعتقد في الله أحد هذه الصفات أو غير هذه الصفات من غير تشبيه بصفات المخلوقين، أما إن اعتقد في الله شيئا من هذه الصفات أو غيرها مع تشبيهها بصفات المخلوقين فهو بهذا يكون قد سار في ركاب المشبهة، في ركاب الفرق الضالة التي تشبه الله بخلقه. وقد تقدم أن الواجب في هذا المقام في مقام الصفات هو إمرارها كما جاءت من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تكييف ولا تعطيل، فلا تشبه ولا تمثل ولا تكيف ولا تعطل. والمصنف رحمه الله لو تأمل المسلم عبارته في هذا المقام لا وجد أنه قد جانب الصواب في موضعين، يعني في هذه العبارة في قوله ولا يعتقد فيه الأعضاء إلى آخرها. الموضع الأول أنه رحمه الله جزم بنفي هذه الصفات، قال ولا يعتقد فيه الأعضاء إلى آخر عبارته، ومراده رحمه الله ألا تشابه صفات المخلوقين، مراده هو تنزيه الله جل وعلا عن صفات المخلوقين كما هو ظاهر من آخر عبارته. أما موقف أهل السنة والجماعة في هذه الصفات ونحوها هو السكوت وعدم الخوض فيها لعدم النص الوارد فيها في نفيها أو إثباتها، فلا نثبت لله شيئا من هذه الصفات ولا ننفي عنه شيئا منها، وإنما نسكت عنها ولا نخوض فيها، فهذا هو الاعتقاد السليم الذي عليه أهل السنة والجماعة في مثل هذه الصفات، لأنه لم يرد في نصوص الكتاب والسنة ما يدل لنفي هذه الصفات أو لإثباتها، فلا يصح لنا أن نقول إن الله طويل أو نقول إن الله قصير أو نقول إن الله متين أو نقول إن الله دقيق، أو إن الله له جوارح، أو إن الله له أعضاء، أو نحو ذلك، ولا ننفي هذا كذلك، فلا نثبته ولا ننفيه، إنما نقول النص لم يرد في شيء من هذا، وعلينا السكوت وعدم الخوض فيه. والموضع الثاني الذي أخطأ فيه المصنف رحمه الله أنه فصل في نفي هذه الصفات، فصل في نفي الأعضاء وفي نفي الطول وفي نفي القصر وفي نفي ما ذكره من بقية الصفات التي ذكرها. وطريقة أهل السنة والجماعة في باب الصفات هو النفي المجمل وليس النفي المفصل، إنما يثبتون إثباتا مفصلا وينفون نفيا مجملا، فيثبتون لله عز وجل صفات الكمال إثباتا مفصلا، كما في قوله جل وعلا: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر إلى آخره. فهذا إثبات مفصل، أثبت الله له لنفسه جل وعلا هذه الأسماء الحسنى إثباتا مفصلا، وفي الوقت نفسه ينفون عنه جل وعلا صفات النقص نفيا مجملا، كما في قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، فهذا نفي مجمل. ثم قال بعد ذلك: وهو السميع البصير، وهذا إثبات مفصل. أما إذا كان النفي لسبب فهنا نعم يثبتون ينفون نفيا مفصلا، الكلام فيما تقدم إذا كان النفي لغير سبب، فإن طريقة أهل السنة والجماعة هو النفي المجمل لقوله سبحانه وتعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، هو لقوله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء. أما إن كان هناك سبب يقتضي التفصيل في النفي فإنهم يفصلون لقوله جل وعلا في سورة الصمد: لم يلد ولم يولد. فنجد أن الله سبحانه وتعالى فصل في هذه الآية في نفي الولد وفي نفي الوالد لسبب أراده، وهو الرد على المشركين الذين نسبوا له الولد ونسبوه للوالد. فالخلاصة في هذا المقام أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل صفات الكمال إثباتا مفصلا، وينفون عنه صفات النقص نفيا مجملا، إلا إذا كان هذا النفي لسبب اقتضاه الأمر كالرد على الطوائف الضالة أو الرد على المشركين، فإنهم ينفون عنه النفي المفصل. أما إن كان نفيا مطلقا فإنه يكون نفيا مجملا وليس نفيا مفصلا. فالقصد أن المصنف رحمه الله فصل في نفي هذه الأعضاء تنزيها لله عز وجل، مراده التنزيه رحمه الله، وهو على غير طريقة السلف الصالح في هذا الباب. نعم، إذن ظهر لنا أيها الإخوة الكرام فيما تقدم في المسألة السالفة أن أهل السنة والجماعة لا ينفون هذه الصفات التي ذكرها المصنف ولا يثبتونها، إنما يتوقفون فيها، إنما يسكتون عنها، فهذا هو الأسلم وهذا هو الأحوط في هذا المقام، الأحوط هو السكوت وعدم الخوض فيها، وأيضا عدم الجزم بنفيها، فهذا هو الصواب عند كثير من أهل العلم. وأيضا الصواب في هذا كما ذكرنا أن المقام إذا كان نفيا لصفات النقص فإن الأسلم هو النفي المجمل إلا إذا كان لسبب. أما إن كان المقام مقام تفصيل، مقام إثبات لأسماء حسنى أو صفات علا، فإنه يفصل في هذا، الله سبحانه وتعالى يفصل له في إثبات أسمائه وفي إثبات صفاته. أما في نفي أوصاف النقص عنه، في صفات النقص عنه، فإنه لا يفصل في هذا، فلا يصح أن تقول مثلا الله هو الذي لا ينام والذي كذا والذي كذا، إنما تثبت له صفات الكمال بالتفصيل وتنفي عنه صفات النقص بالإجمال، اللهم إلا إذا اقتضى المقام سببا يقتضي هذا الأمر وهو التفصيل، فإنه يفصل فيه، كما في قوله سبحانه وتعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، فهذا تفصيل لمقام اقتضاه، وهكذا في قوله سبحانه وتعالى في سورة الصمد: لم يلد ولم يولد. وهكذا في قوله في خلق السماوات قال جل وعلا: وما مسنا من لغوب. كل هذه اقتضى المقام فيها التفصيل، تفصيل النفي. فإذا لم يقتضي المقام فإن الطريقة السليمة في هذا عند أهل السنة والجماعة هو الإثبات المفصل والنفي المجمل. وفي هذه الصفات كما ذكرنا الأسلم في هذا ألا تثبت وألا تنفى، إنما يقال الله جل وعلا موصوف بصفات الكمال ومنزه عن صفات النقص، فلا يعتقد في ذاته جل وعلا هذه الأعضاء ولا تنفع عنه، فيرد علمها إلى الله عز وجل ولا يخاض فيها، إنما يسكت عنها في هذا المقام. فهذا هو الأسلم في هذه الصفات وفي غيرها. نعم.
ولا يقولون إن أسماء الله غير الله كما يقوله المعتزلة والخوارج وطوائف من أهل الأهواء.
نعم، أراد رحمه الله من هذه العبارة بيانا أو أراد الرد على الجهمية وعلى المعتزلة وعلى الخوارج الذين قالوا إن أسماء الله غير الله، وعليه فما كان غير الله عندهم فهو مخلوق، وعليه فإن أسماء الله عندهم مخلوقة. هم قالوا هذا لأجل إثبات أن أسماء الله مخلوقة، والحق الذي عليه أهل السنة والجماعة أن أسماء الله من كلام الله عز وجل فليست مخلوقة. الله سبحانه وتعالى قد سمى نفسه في نصوص كثيرة من كتابه، وأيضا قد سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه في سنته. والوحي غير مخلوق، كلام الله غير مخلوق، فالقول بأن الأسماء مخلوقة يلزم منه القول بخلق القرآن، يلزم منه القول بخلق القرآن، لأن الله سمى نفسه في كتابه بأسماء كثيرة، ومن قال بخلق القرآن فإنه يكفر بهذا عياذا بالله. فالشاهد أن القول بأن الاسم يختلف عن المسمى قول حادث لم يعرفه السلف الصالح، وإنما هي مقولة الفرق الضالة. ولما ظهرت هذه المقولة من قبل بعض الفرق كالمعتزلة والجهمية والخوارج وغيرهم اختلفت عبارات السلف رحمهم الله في الرد عليه، مع أنهم مجمعون على أن أسماء الله غير مخلوقة، مجمعون على أن أسماء الله غير مخلوقة لأن الله سمى بها نفسه في كتابه، ولكنهم اختلفوا في الرد على هذه الطوائف. فذهب بعضهم إلى أن الاسم هو المسمى، ذهبوا إلى أن أسماء الله هي عين الله جل وعلا، وهذا قول البغوي رحمه الله صاحب كتاب السنة، وأيضا قول اللالكائي وغيرهما رحمهم الله تعالى. قالوا إن الاسم هو عين المسمى، ردا على هذه الفرق الضالة التي قالت إن أسماء الله غير الله. وذهب آخرون وهو القول الأظهر في هذا إلى الإمساك عن هذا القول نفيا وإثباتا، قالوا إننا لا نقول إن الاسم هو المسمى ولا نتكلم في هذه المسألة أصلا، إنما نهجرها، لأن كلا الإطلاقين بدعة محدثة، كلاهما بدعة، فمن قال بأن الاسم هو غير المسمى فهذه بدعة، وهذا ناشئ عن القول بخلق القرآن، ومن قال إن الاسم هو المسمى كذلك هذه بدعة محدثة لم يقلها أحد من السلف الصالح الذين تقدم هؤلاء. وقد قال بهذا القول ابن جرير الطبري رحمه الله، وأتبعه في هذا جماعة من السلف الصالح، ولعل هذا هو الأسلم في هذا المقام، لعل هذا القول هو الأسلم في هذا المقام، وهو أن مثل هذا يسكت عنه لأنها مقولة حادثة. فأهل السنة والجماعة مجمعون على أن أسماء الله غير مخلوقة، ولكنهم اختلفوا في الرد على هذه الطوائف التي ظلت في هذا الباب، والأظهر في هذا هو ما ذهب إليه ابن جرير رحمه الله، ومن أخذ بقوله في وجوب السكوت وعدم الخوض في هذه المسألة، لأنه لا طائل تحتها ولا ثمرة منها، لا طائل تحت هذه المقولة ولا ثمرة من القول بها. فالقصد أن مقولة الاسم غير المسمى هي مقولة الجهمية وهي مقولة معتزلة وهي مقولة الخوارج وأيضا غيرهم من الطوائف الضالة، لأجل أن يثبتوا أن أسماء الله مخلوقة ولأجل أن يثبتوا أن كلام الله مخلوق، وكل هذا باطل لا يصح في اعتقاد أهل السنة والجماعة. نعم.
ويثبتون أن له وجها وسمعا وبصرا وعلما وقدرة وقوة وعزة وكلاما.
نعم، أراد المصنف رحمه الله من هذه العبارة بيان مذهب أهل السنة والجماعة في إثبات هذه الصفات التي ذكرها، صفة الوجه والسمع والبصر والعلم والقدرة والقوة والعزة والكلام وغيرها من الصفات، فأراد رحمه الله أن يبين مذهب أهل السنة والجماعة في هذه الصفات، وهو إثبات هذه الصفات كما جاءت، إمرارها كما جاءت على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، كما تقدم في الكلام السالف. فيجب على المسلم أن يثبت لله سبحانه هذه الصفات وغيرها على هذا المعنى الذي عليه أهل السنة والجماعة، يجب عليه أن يثبتها لله كما جاءت، أن يمرها كما جاءت، فلا يحرفها ولا يعطلها ولا يكيفها ولا يمثلها. والمصنف رحمه الله نجد أنه خص هذه الصفات التي ذكرها بالذكر لأنها في الغالب هي التي خالف فيها طوائف كثيرة من الناس طريقة أهل السنة والجماعة، فالمعتزلة والجهمية والأشاعرة وغيرهم خالفوا أهل السنة والجماعة في هذه الصفات، في إثبات الوجه لله وفي إثبات السامع وفي إثبات البصر وفي إثبات العلم وفي إثبات القدرة وفي إثبات القوة وفي إثبات العزة وفي إثبات الكلام وفي غيرها، ولكن غالب مخالفتهم إنما هي في هذه الصفات الثمان التي ذكرها المصنف وخصها بالذكر رحمه الله تعالى. فهذه الصفات كما ذكرت لك وغيرها يجب أن تثبت لله على الوجه اللائق به، والمعنى أنها لا تحرف على طريقة أهل الأهواء ولا تعطل على طريقة المعطلة ولا تكيف ولا تمثل على طريقة المشبهة، وإنما يؤمن بها العبد كما جاءت، يؤمن أن لله وجها يليق به سبحانه وتعالى ليس كوجوه المخلوقين، وأن له سمعا كذلك، وأن له بصرا كذلك، وأن له علما كذلك ليس كعلم المخلوقين، وأن له قدرة وأن له قوة وأن له عزة، وأنه يتكلم سبحانه وتعالى بما يشاء ليس كالمخلوقين في هذا. فإذا قلنا إن كلامه مثل كلام المخلوقين فهذا يسمى تمثيلا ويسمى تشبيها، وإذا نفينا هذا الكلام أو هذه العزة أو هذه القوة أو هذا السمع أو هذا البصر فهذا يسمى تعطيلا، وإذا حرفناه وأولناه على طريقة الفرق الضالة فإن هذا يسمى تحريفا، وإذا تطلبنا كيفيته قلنا مثلا ما هي كيفية الوجه، ما هي كيفية الاستواء، ما هي كيفية السامع، ما هي كيفية البصر، فهذا يسمى تكييفا، وكل هذا ينهى عنه في باب الأسماء والصفات، وإنما تمر ويؤمن بها كما جاءت، يؤمن بها العبد كما جاءت من غير هذه الأمور الأربعة، يؤمن بها كما جاءت، فلا يطلب كيفيتها ولا يمثلها بصفات المخلوقين ولا يعطلها ولا يحرفها. نعم.
لا على ما يقوله أهل الزيغ من المعتزلة وغيرهم، ولكن كما قال تبارك وتعالى ويبقى وجه ربك، وقال أنزله بعلمه، وقال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال فلله العزة جميعا، وقال والسماء بنيناها بأيد، وقال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وقال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
نعم، لما فرغ رحمه الله من إثبات الصفات السالفة التي ذكرها لله سبحانه على طريقة أهل السنة والجماعة، وهو إمرارها كما جاءت كما تقدم، ناسب أن يستدل لها بالنصوص الشرعية التي سمعناها، فاستدل بقوله سبحانه وتعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، لإثبات صفة الوجه لله سبحانه على الوجه اللائق به، على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. استدل بهذه الآية لإثبات صفة الوجه لله، لإثبات صفة الوجه لله حقيقة، المعنى أن له سبحانه وتعالى وجها حقيقيا، لكنه ليس كوجوه المخلوقين، وإنما يثبت على الصفة اللائقة به سبحانه وتعالى من غير تكييف ومن غير تمثيل ومن غير تشبيه ومن غير تعطيل. وصفة الوجه كما هو معلوم من صفات الله الذاتية. وهو أعني المصنف قد احتج بهذه الآية على الجهمية، قد استدل بهذه الآية واحتج بها على الجهمية ونحوهم الذين أنكروا هذه الصفة، أنكروا صفة الوجه وتأولها بعضهم بتأويلات فاسدة. فمنهم من تأول الوجه بالثواب فقال إن المراد بوجه الله هو ثوابه، ومنهم من تأوله بالقبلة، ومنهم من تأوله بتأويل فاسد آخر. فالشاهد أن المصنف رحمه الله احتج بهذه الآية على الجهمية ونحوها ممن أنكروا هذه الصفة أو تأولوها على تأويلات فاسدة. واستدل أيضا بقوله سبحانه وتعالى في الآية الثانية: أنزله بعلمه، وأيضا بقوله سبحانه وتعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. استدل بهاتين الآيتين لإثبات صفة العلم لله عز وجل، لإثبات صفة العلم على الوجه اللائق به. فالمعنى أن الله يعلم علما حقيقيا على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. وهذه الصفة أيضا هي صفة ذاتية لازمة لله سبحانه، لا يخلو منها في وقت من الأوقات. وهو أيضا أعني المصنف يحتج بهاتين الآيتين على الجهمية أيضا، وعلى غلاة القدرية الذين أنكروا علم الله عز وجل، الذين عطلوا علم الله سبحانه وتعالى. واستدل أيضا بقوله سبحانه وتعالى: فلله العزة جميعا، لإثبات صفة العزة لله على الوجه اللائق به أيضا، خلافا لمن تأولها على غير معناها. وكذلك استدل أيضا بقوله سبحانه: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، وما بعدها من الآيات، لإثبات صفة القوة لله عز وجل، فإن المراد بالأيد في هذه الآية هي القوة. فاستدل بهذه الآية وما في معناها لإثبات صفة القوة لله عز وجل على الوجه اللائق به، خلافا لمن تأولها على غير معناها من الفرق الضالة. وهكذا في بقية الصفات لها أدلتها من نصوص الكتاب والسنة. فأقصد أن المصنف رحمه الله استدل لشيء من هذه الصفات من نصوص السنة ليحتج بها على هذه الفرق الضالة التي ضلت فيها إما بجحد وتعطيل أو بتأويل فاسد. نعم.
فهو تعالى ذو العلم والقوة والقدرة والسمع والبصر والكلام، كما قال تعالى: ولتصنع على عيني، وقال: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، وقال: حتى يسمع كلام الله، وقال: وكلم الله موسى تكليما، وقال: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون.
نعم، لما قرر رحمه الله مذهب أهل السنة والجماعة في إثبات هذه الصفات التي ذكرها، في هذه الصفات الثمان التي ذكرها، ثم استدل لها بالأدلة السالفة، ناسب بعد ذلك أن يبطل شبه المتأولين بنصوص من الشريعة. وهذا يدل على حسن سياقه لهذا المتن المبارك. فأخبر أولا أن الله جل وعلا عليم ذو علم حقيقي، وليس كناية عن تأويل فاسد. فقال: فهو تعالى ذو العلم، أي ذو العلم الحقيقي، وليس كناية عن تأويل فاسد قد تأوله طائفة من الطوائف الضالة. وأخبر أن الله قوي ذو قوة حقيقية، فقال: فهو تعالى ذو القوة، وهكذا قال ذو القدرة، وهكذا قال ذو السمع، وهكذا قال ذو البصر، وهكذا في بقية الصفات. فأخبر سبحانه وتعالى أن علم الله علم حقيقي، وأن قوته قوة حقيقية، وأن قدرته قدرة حقيقية، وأن سمعه كذلك سمع حقيقي، وأن بصره كذلك بصر حقيقي، وأن كلامه كذلك كلام حقيقي، وأن كلامه وقوله كذلك قول وكلام حقيقي، وليس كناية عن تأويلات فاسدة. وهكذا يقال في بقية الصفات التي لم يذكرها المصنف رحمه الله. واستدل لذلك بالنصوص التي سمعناها، فاستدل مثلا بقوله سبحانه وتعالى: ولتصنع على عيني، وهكذا بالآية التي بعدها لإثبات صفة العينين لله عز وجل على الوجه اللائق به، أي على مرأى مني، لتصنع على عيني أي على مرأى مني، وهكذا في قوله سبحانه وتعالى: واصنع الفلك بأعيننا أي على مرأى منا. فهنا في هاتين الآيتين إثبات صفة العينين لله سبحانه وتعالى. واستدل أيضا بقوله سبحانه: حتى يسمع كلام الله، وهكذا بقوله سبحانه: وكلم الله موسى تكليما، لإثبات صفة الكلام لله عز وجل على الوجه اللائق به. وهكذا في الآية الأخيرة: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، أراد أن يستدل بها لإثبات صفة الإرادة لله سبحانه وتعالى. فهو رحمه الله بما تقدم كله أثبت هذه الصفات التي ذكرها بأدلتها، وأبطل في الوقت نفسه شبه المنحرفين بهذه الأدلة والبراهين التي ذكرها رحمه الله تعالى. فهو أولا بيّن أن هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، يعني إثباتها على الوجه اللائق به، ثم استدل لذلك بنصوص عديدة من كتاب الله عز وجل، ثم لما فرغ من هذا وقرره تقريرا تاما انتقل إلى شبه المضلين، فأبطلها أيضا بالأدلة والبراهين. فهو بهذا رحمه الله يكون قد وفى المقام حقه، وبين الأمر أتم بيان، بين أن هذه الصفات إنما تثبت لله على الوجه اللائق به، وأن هذا هو معتقد ومذهب أهل السنة والجماعة قاطبة. ثم استدل لذلك بالنصوص التي مرت بنا، ثم لما فرغ كما سمعت انتقل إلى شبه المضلين، إلى شبه هذه الفرق المنحرفة، فبين بطلانها أيضا بنصوص الكتاب والسنة، بين أن الله جل وعلا عليم ذو علم حقيقي. فهذا يسمى تضمن الاسم، فإن الاسم له تضمن، فما من اسم إلا ويتضمن صفة، فهذا المتضمن يسمى صفة. فإذا قيل إن الله عليم فإن هذا يعني أنه ذو علم، وإذا قيل إن الله قوي فإن هذا يعني أن الله ذو قوة، وهذه القوة تسمى صفة، وهذه الصفة ليست كصفات المخلوقين. فالمخلوق له قوة، والمخلوق له قدرة، والمخلوق له سمع وله بصر وله علم، ولكنه علم محصور. أما علم الله وقوة الله وقدرة الله وسمعه وبصره فإنها تختلف، فهي تشابه هذا الوصف الذي عند المخلوق في الاسم فحسب، أما في الواقع وفي الحقيقة فإنها تختلف. فهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، أنهم يثبتون هذه الصفات له سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به، فلا تحريف عندهم، ولا تعطيل، ولا تشبيه، ولا تكييف. وهذا كما ترى بالنصوص السالفة، أورد ذلك المصنف بالنصوص السالفة، ثم أبطل شبه من تأول هذه الصفات وغيرها بالتأويلات الفاسدة، فقالوا إن هذه الصفة كناية عن كذا، وإن هذا الوجه كناية عن كذا، وإن القوة كناية عن كذا، وهكذا. فكل هذه تسمى تأويلات فاسدة، ويسمى تحريفا فاسدا، والذي عليه أهل السنة والجماعة أنهم لا يقبلون هذا التحريف، وإنما يقولون نؤمن بها كما جاءت، نمرها كما جاءت. نعم.
وقال: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، ويقولون ما يقوله المسلمون بأسرهم: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لا يكون، كما قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله.
نعم، رحمه الله. هذه العبارة لو تأملها طالب العلم لا وجد أن لها اتصالا وارتباطا بالعبارة السالفة. ولما فرغ مما تقدم وبين ما يتعلق بصفات الله عز وجل، ناسب أن يتمم ذلك المقام بهذه العبارة، وهو إثبات معتقد أهل السنة والجماعة في باب المشيئة، ذلك أن المشيئة صفة من صفات الله. فأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفة لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به، يثبتون أن لله مشيئة نافذة تامة جل وعلا، وأن كذلك للعبد مشيئة، ولكن مشيئة العبد ليست مشيئة نافذة تامة، وإنما هي واقعة تحت مشيئة الله عز وجل، كما في قوله جل وعلا: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالله في أول هذه الآية أثبت مشيئة العبد، قال جل وعلا: لمن شاء منكم أن يستقيم، ففي هذه الآية إثبات لمشيئة العبد، ثم أتبعها بمشيئة الله الغالبة النافذة على مشيئة العبد، فقال جل وعلا: وما تشاءون، يعني أي أمر سواء كان شرعيا أو قدريا إلا أن يشاء الله رب العالمين. فدلت هذه الآية على أن مشيئة الله فوق مشيئة العبد، وأن مشيئة العبد واقعة تحت مشيئة الله. فهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب، يثبتون أن لله مشيئة نافذة تامة، وأن العبد كذلك له مشيئة، لكن مشيئة العبد واقعة تحت مشيئة الله، خلافا للمعتزلة والقدرية ومن سار في ركابهم. فالمعتزلة يعتقدون في هذا الباب أن الله لم يرد من عباده سوى الإيمان، سوى الطاعة، وأما المعصية والكفر والشرك فلم تقع من العبد بمشيئة الله، وإنما وقعت بمشيئة العبد نفسه، وهذا تنقص لمشيئة الله، فإنهم جعلوا مشيئة الله محصورة في العبادة دون المعصية. فهذا هو اعتقاد المعتزلة في هذا. والقدرية كذلك يعتقدون في هذا الباب أن مشيئة العبد ليست تحت مشيئة الله، فهم بهذا ينكرون تعلق مشيئة العبد بمشيئة الله، فهم ينكرون أن مشيئة العبد واقعة تحت مشيئة الله. ويقابل هذه الفرقة، أعني القدرية، طائفة أخرى على النقيض منها تسمى الجبرية، وهؤلاء ينكرون مشيئة العبد أصلا، ويعتقدون أن العبد مجبور على عمله. فقصد أن أهل السنة والجماعة وسط بين هذه الطوائف المنحرفة، فهم يثبتون المشيئة التامة لله سبحانه، ويثبتون أيضا للعبد مشيئته، لكن مشيئة العبد مشيئة المخلوق أيا كان هذا المخلوق واقعة تحت مشيئة الله، مشيئة المخلوق أيا كان آدميا أو بهيمة أو نحو ذلك واقعة تحت مشيئة الله عز وجل، كما تقدم في الآية السالفة، كما في قوله سبحانه وتعالى: من شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ومشيئة الله قد تكون شرعية وقد تكون قدرية، قد تكون شرعية وقد تكون مشيئة قدرية، والأدلة للنوعين كثيرة، ولو اتسع المقام لذكرها لا أتينا عليها. فالقصد أن مشيئة الله سبحانه وتعالى عند أهل السنة والجماعة هي مشيئة نافذة تامة، وأن العباد كذلك لهم المشيئة، ولكن هذه المشيئة واقعة تحت مشيئة الله جل وعلا، سواء كانت في الكفر أو في الإيمان، وكل ما عمله العبد من العمل فإنه واقع تحت مشيئة الله عز وجل.
ويقولون لا سبيل لأحد أن يخرج عن علم الله، ولا أن يغلب فعله وإرادته مشيئة الله، ولا أن يبدل علم الله، فإنه العالم لا يجهل ولا يسهو، والقادر لا يغلب.
نعم، أراد رحمه الله بهذه العبارة أن يبطل اعتقاد المعتزلة وغيرهم الذين يقولون إن الله أراد من عبده الطاعات ولم يرد منه المعاصي. قالوا إن الله يريد من عبده الطاعة، يريد من عبده الإيمان، ولا يريد منه المعصية، فإذا وقعت منه المعصية أو الكفر أو الفسوق فإنما هو بمشيئة العبد وحده دون مشيئة الله، هكذا تقول المعتزلة وغيرها من الطوائف الضالة، وهو على كل قول باطل، فإن كلا الفعلين من العبد واقع بمشيئة الله وإرادته، ولكن المعصية أو الكفر لم تقع من العبد بإرادة الله ومشيئته الشرعية. الكفر والمعصية لا يقع من العبد بإرادة الله الشرعية ومشيئته الشرعية، وإنما بإرادة الله الكونية، إذ تقدم أن مشيئة الله أو أن إرادة الله قد تكون كونية وقد تكون شرعية، فالكونية هي مثل هذا، وقوع المعصية من العبد مثلا فإنها تقع من العبد بمشيئة الله، ولكن بمشيئته الكونية وليست بمشيئته الشرعية، والدليل لهذا قول الله جل وعلا: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فأخبر سبحانه وتعالى في هذه الآية أن اقتتال المقتتلين واقع بإرادة الله عز وجل، وهذا الاقتتال مذموم شرعا، فدل ذلك على أن المراد بالإرادة هنا التي هي مرادفة للمشيئة في الواقع، دل على أن المراد بها هي الإرادة الكونية القدرية. ويدل لذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى: فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. فأخبر سبحانه في هذه الآية أن ضلال العبد واقع بإرادته سبحانه وتعالى. الله قال: ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا إلى آخر الآية، ففيها دلالة على أن ضلال العبد واقع بإرادة الله سبحانه وتعالى، وهذا الضلال مذموم شرعا، فاقتضى ذلك أن تكون هذه الإرادة وهذه المشيئة إرادة كونية وليست شرعية. فالقصد أن المصنف رحمه الله أراد من هذه العبارة التي ذكرها أن يبطل اعتقاد المعتزلة وغيرهم الذين قالوا إن الله أراد من عبده الطاعة ولم يرد منه المعصية، فإذا وقعت منه المعصية فإنما هو بمشيئة العبد دون مشيئة الله، وليس كذلك، فإن أهل السنة والجماعة يقولون إن كلا العملين الطاعة والمعصية يقعان بمشيئة الله جل وعلا، ولكن المعصية تقع بمشيئة الله الكونية وليست بمشيئته الشرعية. ولعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، وفي اللقاء القادم نأتي على ما بقي إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.